بودكاست سكاي نيوز عربية. في قلب قصر تحرسه الجيوش وتسكنه الآلهة في النقوش، كان هناك سر يتحرك في الظلال. لم يأتي الخطر هذه المرة من البحر ولا من حدود الإمبراطورية، بل خرج من حيث لم يتوقعه أحد.
خطر ستكشف أسراره بعد 3000 عام عبر بردية ممزقة ومومياء تصرخ بلا صوت. أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في إحدى قاعات متحف تورينو بإيطاليا توجد بردية مصرية ممزقة متأكلة الأطراف، لكن ما تحمله بين أليافها ليس مجرد حبر، بل ما يمكن اعتباره أقدم ملف جنائي سياسي كامل في تاريخ البشرية. اصطلح على تسميتها ببردية تورينو القضائية، وهي الوثيقة التي كشفت عن تفاصيل أخطر مؤامرة داخل القصر الملكي بعد 3000 عام من حدوثها، مؤامرة الحريم ضد الملك رمسيس الثالث. في أوائل القرن 19 زمن الهوس الأوروبي بالآثار المصرية، في حدود عام 1820 تقريباً، تمكن الرحالة والدبلوماسي الإيطالي برناردينو دروفيتي من جمع عدد ضخم من البرديات من طيبة أو مدينة الأقصر حالياً. كان من بين تلك المجموعة بردية طويلة لكنها ممزقة إلى عشرات القطع الصغيرة. نقلت البرديات إلى متحف تورينو المصري، ومن هنا جاء اسمها بردية تورينو. ولم يدرك أحد في البداية قيمة تلك القصاصات الممزقة، حتى جاء عالم مصريات ألماني يدعى جوستاف سيفرت في منتصف القرن 19، وبدأ في إعادة تركيب القطع يدوياً، اعتماداً على اتجاه الألياف وشكل الخطوط. وكلوحة توضع فيها قطعة بجوار الأخرى، بدأت تتكشف صورة أكبر عما تحويه البردية. لم يكن نصاً دينياً ولا أسطورة ولا طقوساً جنائزية، بل سجل محاكمة رسمية بالأسماء والتهم والأحكام. في أواخر القرن 12 قبل الميلاد، كانت مصر، أو كما كانت تعرف حينها بكيمت، تواجه واحداً من أخطر التهديدات الخارجية في تاريخها، شعوب البحر. غزاة تسببت هجماتهم في إسقاط مدن وممالك وإمبراطوريات. هزموا الحيثيين واجتاحوا مدن الساحل الفينيقي. أسقطوا مملكة الميسينيين ودمروا قلاعهم الحصينة، ثم اتجهوا نحو مصر. حدثتكم عن ذلك بالتفصيل في حلقة 1177 قبل الميلاد، لكن لمن لم يستمع للحلقة، فقد تمكن الملك رمسيس الثالث بصعوبة بالغة من هزيمة شعوب البحر وصد الغزو عن بلاده، لكن الثمن كان فادحاً. أنهكت البلاد وتضرر الاقتصاد بعد تخصيص كل موارد الدولة للحرب. اندلعت اضطرابات داخلية، وسجلت البرديات أول إضراب عمالي في التاريخ بقيادة عمال بناء المقابر في دير المدينة، احتجاجاً على تأخر رواتبهم وحصصهم من الطعام والموان. لكن كما نجح في صد الغزاة من الخارج، تمكن رمسيس الثالث من إدارة الأزمة في الداخل. بقي ملكاً قوياً، وترك لنا معبد هابو الجنائزي كأحد أعظم شواهد مجد الدولة الحديثة في مصر القديمة. لكن ما لم يكن يدركه رمسيس الثالث أن خطراً آخر كان يتهدد عرشه، خطر لا يتمثل في الغزو الأجنبي ولا الاضطرابات الداخلية، وإنما تهديد من داخل القصر، خيوط مؤامرة كان ينسجها أقرب الأشخاص إليه، ابنه وزوجته. تسجل بردية تورينو محضراً رسمياً لمحكمة ملكية عليا. على رأس المؤامرة تقف الملكة الثانوية تي، إحدى زوجات رمسيس الثالث، والتي أرادت أن ينصب ابنها الأمير بنت آور ملكاً بدلاً من ولي العهد الشرعي رمسيس الرابع. ولم تكن الملكة والأمير يعملان وحدهما، بل مع شبكة من موظفي القصر والحرس الملكي والكتبة ومشرف الحريم وحتى بعض السحرة والكهنة. كانت تي وابنها بنت آور يعدون لانقلاب متكامل الأركان من داخل الدولة نفسها. ثم تسرد البردية تفاصيل أكثر إثارة، ترتيب الهجوم أثناء الاحتفالات الملكية مع تحريض بعض وحدات الحرس الملكي المفترض بهم حماية الملك، واستخدام السحر والتمائم لإضعاف حماية رمسيس الثالث. لم يكن الأمر تخطيطاً غاضباً أو عابراً، بل عملية انقلاب منظمة. وفي اليوم المحدد تحرك المتآمرون وهجموا الملك. هل تذكرون في بداية الحلقة عندما ذكرت لكم أن بردية تورين كانت ممزقة إلى قطع؟ تذكر البردية بوضوح إلقاء القبض على المتآمرين. تذكر أن الملك شهد محاكمتهم، كما تذكر الأحكام التي صدرت بحق المتهمين. لكن أي ملك؟ تصمت البردية عن ذكر مصير رمسيس الثالث. نعلم يقيناً أن ولي العهد رمسيس الرابع خلف والده على العرش، لكن هل نجا رمسيس الثالث من المؤامرة، أم أن الملك الجديد هو من أصدر الأحكام؟ في الحقيقة أنه لسنوات طويلة ظل مصير رمسيس الثالث معلقاً، وكان ذلك حتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حينما حسم العلم ما سكتت عنه البردية. في عام 2012 أجرى المتحف المصري بالقاهرة مشروع المومياوات لفحص ودراسة عدد من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة. وشمل المشروع أول فحص إلكتروني بالأشعة المقطعية لمومياء الملك رمسيس الثالث. كشف الفحص عن وجود قطع كامل في الحنجرة يكفي لإحداث الوفاة. ظل هذا السر خافياً لقرون تحت الضمادات التي كانت تغطي رقبة الملك، التي لم يكن من الممكن إزالتها خوفاً من تضرر المومياء. وهكذا كشف العلم ما أخفته السطور. نجحت مؤامرة الحريم في قتل رمسيس الثالث بالفعل. بهذا الكشف بدأت الصورة تتضح أكثر. بعد وفاة الملك تولى رمسيس الرابع العرش وأمر بتشكيل محكمة عليا استثنائية. وصل عدد المتهمين لنحو 40 شخصاً من كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الأمير بنت آور وأمه الملكة تي. وجهت إليهم تهم الخيانة العظمى والتآمر على العرش والاشتراك في اغتيال الملك. ثم صدرت الأحكام، بعضهم أجبر على الانتحار، بعضهم أعدم، وآخرون قطعت أنوفهم وأذانهم، غيرهم مسحت أسماؤهم من السجلات إلى الأبد. لكن أي مصير كان ينتظر بنت آور؟ في عام 1881 عثر ضمن خبيئة الدير البحري على مومياء غامضة أطلق عليها اسم مومياء الرجل الصارخ. كان فم المومياء مفتوحاً في وضع يشبه الصراخ، ولف الجسد بجلد الماعز رمز النجاسة في مصر القديمة، بلا اسم ولا تحنيط ملكي. ومع مقدار الغموض الذي أحاط بالمومياء حملت اسم الرجل المجهول إي. مرة أخرى نجح مشروع المتحف المصري في إزالة الغموض بعد أكثر من 130 عاماً من اكتشاف المومياء. أثبت تحليل الحمض النووي أن المومياء هي للأمير بنت آور نفسه، الوريث الذي خسر العرش وخسر الحياة وخسر حتى حقه في الدفن الملكي. لم تكن مؤامرة الحريم مجرد صراع داخل قصر، بل كانت إعلان بداية أفول الدولة الحديثة. بعد أكثر من 30 عاماً من الحكم توفي رمسيس الثالث في وقت كانت مصر تشهد فيه ظروفاً بالغة الصعوبة بالفعل. تآكلت إمبراطوريتها وازدادت الاضطرابات الداخلية ونهشت الخلافات البلاط الملكية نفسها. خلف رمسيس الثالث في الأسرة العشرين 8 ملوك تسموا جميعاً برمسيس وصولاً إلى رمسيس الحادي عشر، لكن أحداً منهم لم ينجح في إنقاذ كيمت من مصير كانت تتجه إليه ببطء بسقوط الدولة الحديثة ودخولها في عصر طويل من التراجع انتهى بأفول حضارتها القديمة. أما بردية تورين فظلت تدويناً يتجاوز الزمن، لم تعد فيه الملكة تي مجرد اسم ولا الأمير بنت آور مجرد شبح صارخ، كانوا أبطال مؤامرة أدت إلى مقتل آخر ملوك مصر العظام. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.